أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: فصل. الغسل مستحب نفسي لا ريب ولا إشكال في ذلك، وتدل عليه جملة من النصوص، منها قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأدنى درجات المحبوبية والمطلوبية هي الاستحباب والندبة، فلا إشكال ولا ريب في استحبابه النفسي. وهناك روايات أخرى تدل على هذا، من تلك الروايات قوله عليه الصلاة والسلام، أكثر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من الطهور يزد الله تعالى في عمرك، وإذا استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا. ويستفاد منه استحباب الطهور مطلقا الشامل للوضوء والغسل. وفي الاحتجاج في حديث الزنديق قال الصادق صلوات الله عليه: كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل منها، والاغتسال من خالص شرائع الحنفية، فيدل على الاستحباب النفسي ولا إشكال فيه هذا. لكن ربما يقال بأن منصرف هذه الأخبار إن الله يحب المتطهرين وهذا الاغتسال من خالص شرائع الحنفية لأجل الوجوب الغيري، لأجل تحصيل الكون على الطهارة وأمثال ذلك، تحصيل الطهارة أي الوجوب الغيري والأمر الغيري من جهة الكون على الطهارة. لكن لا سيما بملاحظة بعض النصوص، إذا أردنا أن نتبع هذه النصوص، هناك نصوص أخرى يستفاد منها أن الغسل إنما يكون لأجل أمره الغيري وهو الكون على الطهارة، مثل خبر ابن سنان: علة غسل الجنابة النظافة وتطهير الإنسان مما أصابه من أذى. فمعناه أن الاغتسال أي غسل الجنابة من لأجل تطهيره مما أي كون على الطهارة. فربما يستفاد من هذا أن تلك الروايات التي ذكرت بعضها يستفاد من أنه هذا وجوبه الغيري لا وجوب استحبابه النفسي. لكن ظاهر أن هذه الرواية الأخيرة ابن سنان إنما يريد لبيان الأثر المترتب عليه النظافة وتطهير الإنسان مما أذاه، أما كونه واجبا غيريا وغير لا نظر له لهذا، فحينئذ هذا الذي ولكن ما ذكرنا في بحث الوضوء أن الوضوء سبب توليدي للطهارة، والغسل أيضا سبب توليدي. فإذا كانت الطهارة مطلقة وضوءا كان أو غسلا سبب توليدي للطهارة، حينئذ استحبابه النفسي واضح لا حاجة إلى هذا. فالرواية هذه خبر ابن سنان لبيان الأثر المترتب عليه، وقد تقدم بيان ذلك في بحث الوضوء. ولذا قلنا أنه هناك وسيأتي إن شاء الله لا حاجة إلى نية الكون على الطهارة، لا حاجة إلى كثير من الأمور التي ذكرها الفقهاء. في المقام نفس الكلام، فالغسل والوضوء سبب توليدي للطهارة، استحباب نفسي واضح. على أي حال، قلنا باستحبابه النفسي أو لأجل أمره الغيري والوجوب الغيري، لم يترتب عليه ثمرة عملية، هذا هو الذي. فاستحبابه أثبتنا استحباب النفسي، أو قلنا بأنه لا يكون له استحباب النفسي وإنما هو لأجل الأمر الغيري المترتب عليه، تارة يكون استحباب واجبا غيريا وتارة يكون مستحبا غيريا، وسيأتي بيان ذلك. فحينئذ لا ثمرة عملية في البين، هذا ما يتعلق بهذا. فالغسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة، كذلك الغسل واجب غيري للغايات الواجبة بضرورة من المذهب بل الدين، وتقتضيه جملة من النصوص، منها قوله صلوات الله عليه: لا صلاة إلا بطهور. فحينئذ لا ريب ولا إشكال في هذين الحكمين، كون الغسل مستحبا نفسيا في حد نفسه، وكونه واجبا غيريا لأجل الواجبات الغايات الواجبة المترتبة عليه، فهذا بضرورة من المذهب بل الدين، وتدل عليه جملة من النصوص، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور. وسيأتي إن شاء الله ذكر النصوص بمحلها، لما نذكر الغايات الواجبة نذكر تلك النصوص. هذا بالنسبة إلى الواجب الغيري. وكذلك مستحب غيري للغايات المستحبة، عد ذلك من القطعيات في الفقه أن الغسل مستحب غيري للغايات المستحبة. إذا أراد أن يزور أمير المؤمنين يستحب له الغسل، حينئذ غاية مستحبة، فيصير غسل الجنابة مستحبا غيريا لأجل هذه الغاية التي هي مستحبة. عد ذلك من القطعيات في الفقه ويقتضيها عرف المتشرع، فلا إشكال أيضا في هذا الحكم. وقال: والقول بوجوبه النفسي ضعيف. ذهب اختلف الفقهاء رحمه الله في أنه هل هو الغسل أي غسل الجنابة بحده واجب نفسي مع قطع النظر عن العلاقة غايات المترتبة عليه، أم أن وجوب الغسل إنما يكون من أجل الغايات. ذهب جمع إلى كونه غايات ووجوب نفسي، من أساطين الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الغسل أي غسل الجنابة بحد نفسه واجب نفسي، منهم الذي ذكر ابن حمزة والعلامة في المنتهى والمختلف والتحرير وولده والأردبيلي وصاحب المدارك والذخيرة وغيرهم. هؤلاء ذهبوا إلى أن الغسل واجب نفسي، واستدل على ذلك بأمور. الأمر الأول قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فحينئذ الأمر هنا أمر متعلق بالغسل، إذا كان جنبا فيجب عليه الغسل، استحباب وجوبه وجوب نفسي. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن ظاهر الأمر بالاغتسال هو الوجوب النفسي، يأمر بالتطهر حينئذ. هذا هو الذي ذكره. ومنها وإطلاقه هو أمر، ظاهر الأمر وإطلاق الأمر هو الوجوب النفسي. ومنها أيوة الأمر الثاني النصوص الكثيرة الواردة في مواضع مختلفة، وأظهرها ما رواه البرخي في المحاسن عن الصادق عليه الصلاة والسلام إنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله، فقال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والإقرار بما جاء من عند الله جملة، والائتمام أو الائتمام بأئمة الحق من آل محمد. هذه هي شرائع الدين. ففي من ضمن شرائع الدين الاغتسال من الجنابة، بما أن جميع ذلك كانت من الواجبات النفسية، فالغسل من الاغتسال من الجنابة يكون واجبا نفسيا. هذا الخط. وما ورد في قولهم عليهم الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل، معناه وجوب نفسي. وقوله عليه الصلاة والسلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء، فهذا يعني معناه واجب نفسي. وقوله عليه صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء، أي يجب الغسل والماء لأجل خروج الماء، فحينئذ يعني يجب الاغتسال، الماء من الماء فيجب الاغتسال. وغير ذلك مما تقدم ذكره أيضا في الاستحباب النفسي، استفادوا من تلك التي ذكرناه في المستحب النفسي أنها تدل على أن الغسل واجب نفسي لا مجرد استحباب نفسي، وغير ذلك من الأخبار التي ذكروها. ولكن هل أن هذه الأدلة التي ذكروها هي تامة؟ سيأتي نقاش ذلك إن شاء الله.